صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحضرة في كرسي الإمام الشافعي في علم الأصول. نرحب بفضيلته الفقيه أحمد الله الداود على هذه المائدة الأصولية، يتناول الكلام على هذا الكرسي من خلال شرح كتاب مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. ونبدأ معكم هذه الحلقة من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند فصل الشبه، وما زلنا في القياس ومسالك العلة. نقرأ من النص أبياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح الدرس المقرر إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الشبه. والشبه المستلزم المناسبا مثل الوضوء يستلزم التقربا مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع، وحيث ما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق يثبت. إلا ففي قبوله تردد وغلبة الأشباه هو الأجود في الحكم والصفة، ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم. وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير. نتوقف عند القدر. قال الناظم: والشبه المستلزم المناسبا مثل الوضوء يستلزم التقربا مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والشبه المستلزم المناسبا مثل الوضوء يستلزم التقربا، هذا هو المسلك السادس من مسالك العلة، وهو مسلك الشبه. والمراد بالشبه هنا هو الوصف المشتمل عليه المسلك لا نفس المسلك، وأشار له بقوله: والشبه المستلزم المناسبا مثل الوضوء يستلزم التقربا. إن عبارات الأصوليين اختلفت في تعريف الشبه، فمنهم من عرفه بأنه منزلة بين الطرد والمناسب وبه صدر صاحب جمع الجوامع، ومنهم من عرفه بأنه هو المناسب بالتبع وإياه تبع المؤلف. ومعنى البيت أن الشبه المراد به الوصف هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات، لأنه إن لم يناسب بالذات ولم يناسب بالتبع فهو المسمى بالطرد الملغى إجماعا، وإن كان مناسبا بالذات فهو المناسب المتقدم. فظهر أن الشبه فوق الطرد ودون المناسب، فهو يشبه الطرد من جهة عدم استلزامه للمناسب، ويشبه المناسب من جهة استلزامه للمناسب بالذات. ومثل له المؤلف بقوله: مثل الوضوء يستلزم التقربا. ووجه المثال المناسب بالتبع بهذا أنك لو قست الوضوء مثلا على التيمم في وجوب النية بجامع كونه طهارة، فإن الطهارة ليست مناسبة لاشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث، ولكن الطهارة تستلزم وصفا آخر مناسبا لاشتراط النية، وهو كونها عبادة وقربة، والعبادة والقربة مناسبة لاشتراط النية بدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو معنى قوله والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب. يعني أن هذا المسلك الذي عرفناه هذا التعريف المذكور يزاد في تعريفه أنه لا بد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب ولا يكتفى في ذلك بالجنس البعيد. ومثال ذلك ما تقدم، فإن جنس العبادة القريب مؤثر في جنس اشتراط النية القريب كما رأينا. هذا معنى قوله مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب. معناه أنه أي هذا المسلك لا بد أن يشهد الشرع باعتبار جنسه القريب بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب ولا يكتفى بالجنس البعيد.
جيد. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع.
تعرض في هذا البيت للفرق بين المناسب والشبه تبعا للفهري، ومعنى الفرق الذي تضمنه البيت أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع بها. فاشتراط النية في الطهارة مثلا لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم ما أدرك العقل اشتراط النية فيه. بخلاف الملصف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع بها. ومثال ذلك الخمر مثلا، فإن العقل قبل تحريم الخمر يدرك أن تحريمها مناسب لصيانة العقول. وهذا هو معنى قوله صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. صلاحه لم يدر دون الشرع
ولم ينط مناسب
بالسمع.
وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق يثبت.
المراد بقيس العلة هنا ما قابل الشبه وهو المناسب بالذات، بخلاف مراده بقيس العلة في آخر القياس فإنه يعني به الجمع بنفس العلة كانت مناسبة بالذات أو بالتبع. ومعنى البيت أنه إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القياس بالوصف المناسب بالتبع إذ لا حاجة إلى التبع مع وجود المناسب بالذات. وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت.
إلا ففي قبوله تردد،
أي وإن لا يمكن قيس العلة فهل يقبل قياس الشبه أم لا، تردد في ذلك الباقي الله. فمرة قبله كالشافعي نظرا إلى استلزامه للمناسب، ثم استقر على منعه وفاقا لبعض الشافعية نظرا إلى عدم مناسبة الوصف بالذات. والظاهر قبوله إن لم يوجد غيره كما قال به الأكثر في قياس غلبة الأشباه.
في قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود.
غلبة الأشباه هو الأجود، يعني أن قياس غلبة الأشباه هو الأجود، أي أقوى القياسات المبنية على الشبه بمعنى الوصف. وقياس غلبة الأشباه هو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الذي هو أكثر به شبها في الحكم والصفة أو في الحكم فقط أو في الصفة فقط، كما أشار له بقوله
في الحكم والصفة،
في الحكم والصفة ثم الحكم فصفته فقط لدى العلم. يعني أن قياس غلبة الأشباه ثلاثة أنواع، نوع يكون في الحكم والصفة معا، ونوع يكون في الحكم فقط ولم أرى من مثل له، ونوع يكون في الصفة فقط ومثل له المؤلف في الشرح بإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الربا.
ابن علي يرى للصور كالقيصر الخيل على الحمير.
يعني أن إسماعيل بن علي يرى جواز العمل بقياس الشبه لأجل الشبه في الصورة التي يظهر كونها علة. وضابط القياس الصوري هو التشابه في أصل الخلقة، وذلك كقياس الخيل على الحمير في عدم وجوب الزكاة وحرمة الأكل للمشابهة في الصورة، وكقياس المني على البيض في أن كل منهما يستحيل إلى حيوان طاهر، وكإلحاق الهرة الإنسية بالوحشية كما قاله بعض الشافعية، أي إلحاق الهرة الإنسية بالوحشية في التحريم كما قاله بعض الشافعية. والأصل في قياس الشبه وقوله عند من استدل به قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا ورد رباعيا. والعلماء اختلفوا في قياس الشبه، فمنهم من اعتبره مطلقا، ومنهم من اشترط في اعتباره الضرورة إلى الحكم في الواقعة التي لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي، ومنهم من أجاز غلبة الأشباه فقط.
فصل الدوران الوجودي والعدمي، وقد يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. قال الناظم: أن يوجد الحكم لدى وجودي وصف، وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمال له. أن يوجد الحكم لدى وجودي وصف، وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمال له. وإلا فعن القصد اعتزل، وهو عند الأكثرين سند، في صورة أو صورتين يوجد أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة. فصل الدوران. قال: فصل الدوران الوجودي والعدمي، وقد يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس.
يعني أن المسلك السابع من مسالك العلة هو مسلك الدوران الوجودي والعدمي، وقد يسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس. وأشار المؤلف إلى تعريفه بقوله: أن يوجد الحكم لدى وجودي وصف، وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له، وإلا فعن القصد اعتزل. يعني أن مسلك الدوران الوجودي والعدمي هو أن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه، والحال أن الوصف الدائر معه الحكم ظاهر التناسب أو محتمل له، فإن لم يكن ظاهر التناسب ولا محتمل له فهو بمعزل عن القصد. ومثال المستوفي للشروط في هذا المسلك دوران الإسكار مع التحريم وجودا وعدما. فإن عصير الخمر فإن عصير العنب تعدم فيه الحرمة، فإن تخمر وجدت فيه الحرمة، فإن تخلل عدمت فيه الحرمة. وكون الإسكار علة للتحريم يستدل عليه بثلاثة من مسالك العلة. الأول مسلك المناسبة لمناسبة الإسكار للتحريم واقترانه معه في دليل الحكم مع السلامة من قوادح العلة كما تقدم. مسلك المناسبة الثاني مسلك الدوران الوجودي والعدمي، وهو هنا أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل له، وإلا فعن القصد اعتزل. إذن المسلك السابع وهو المسلك الدوران الوجودي والعدمي هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه، والحال أن الوصف الدائر معه الحكم ظاهر التناسب أو محتمل له، وإلا فإنه بمعزل عن
القصد. وإلا فعن القصد العزل اعتزل. وهو عند الأكثرين سندوا في صورة وصورتين يوجد.
وهو عند الأكثرين، وهو أي مسلك الدوران الوجودي والعدمي، سند أي حجة عند الأكثرين من العلماء المالكية وغيرهم، وهو دليل ظني على التحقيق، وهو مذهب الأكثرين. وهو عند الأكثرين سند، وهو أي دوران الوجودي والعدمي سند أي حجة كما قلنا عند الأكثرين من العلماء من المالكية وغيرهم. ووجه دلالته هنا على العلة هو أن دوران الوجود مع الوجود والعدم مع العدم مع ظهور المناسبة دليل على غلبة ظن العلية. وزعم بعضهم أنه قطعي، ومفهوم قول المؤلف عند الأكثرين أن الأقل يقولون إنه لا يفيد العلة لا قطعا ولا ظنا، وهو اختيار ابن الحاجب تبعا للرازي والغزالي وغيرهما، محتجين بجواز ملازمة الوصف للعلة من غير أن يكون هو العلة، كملازمة رائحة الخمر مثلا للإسكار من غير أن تكون الرائحة هي العلة، فالعلة هي الإسكار. وهو عند الأكثرين سندوا في صورة أو صورتين يوجد، يعني أن الدوران يوجد في صورة وفي صورتين. مثال وجوده في صورة واحدة ما رأينا من دوران التحريم مع الإسكار وجودا وعدما. والدوران في صورة واحدة أقوى من الدوران في صورتين. ومثال وجوده في صورتين الحلي المباح عند من يقول بوجوب الزكاة فيه، عند من يقول بوجوب الزكاة فيه، لأن الحكم الذي هو وجوب الزكاة يدور مع الوصف الذي هو النقدية في النقدين. فوجود النقدية في النقدين، يعني الذهب والفضة، في غير صورة النزاع وهي الحلي المباح، يوجد معه وجوب الحكم. وعدم وجود النقد في غير النقدين كالثياب والعروض أيضا يوجد معه وجوب الحكم.
يوجد في صورتين. صورتين وصورتين يوجد أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة.
يعني أن الدوران أصل كبير في أمور الآخرة والأمور النافعة والأمور النافعة والضارة في الدنيا. أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة، أي أن الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا. مثاله في أمور الآخرة الأمر الفلاني يوجد عند وجوده الثواب ويعدم عند عدمه، ومثاله قال في أمور الدنيا كالمنافع والمضار في الأغذية والأدوية ونحو ذلك.
فصل الدوران الوجودي وهو الطرد. وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حضل، ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات. ورده النقل عن الصحابة، ومن رأى بالأصل قد أجابه، والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك. فاعلمي أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى، وما لدى الموجود إثره اقتفى. والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك. فاعلمي أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى، وما لدى الوجود إثره اقتفى. وما لدى الوجود إثره اقتفى. فصل الدوران الوجودي وهو الطرد.
يعني أن المسلك الثامن من مسالك العلة هو الدوران الوجودي، يسمى بالطرد. والمراد بالطرد في هذا المسلك والذي قبله الاضطراد، هو الملازمة في الثبوت، كما أن العكس في المسلك قبل هذا المراد به الملازمة في الانتفاء. أشار إلى تعريفه بقوله وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حصل، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات. يعني أن المسلك الثامن المعرف بالطرد وبالدوران الوجودي هو مقارنة الوصف للحكم في الوجود دون النفي، بأن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف ولا ينعدم بانعدامه. وهذا هو مراده بقوله وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حصل. ويشترط في الدوران أن لا يكون الوصف مناسبا بالذات ولا بالتبع، لأنه إن كان مناسبا بالذات كان قياس علة، وإن كان مناسبا بالتبع كان قياس شبه. وهذا هو المراد بقوله ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات.
لحكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفاء الوصف حضل، ولم يكن تناسب
بالذات أو تبع فيه لدى الثقات. ومثاله تعليل المالكي ربا الفضل بمجموع الاقتيات والادخار.
ورده النقل عن الصحابة،
يعني أن النقل عن الصحابة رضي الله عنهم رد التعليل بالمسلك الطردي، وذلك لأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالوصف المناسب فقط دون غيره، كما تقدمت أمثلته في الكلام على المصالح المفصلة. وكذلك أيضا يضاف إلى ذلك أيضا أن ما لا يترتب أيضا عليه جلب مصلحة ولا درء مفسدة يجب أن لا يعتبر. ورده النقل عن الصحابة،
ومن رأى
بالأصل قد أجابه، أي أن عدم الاحتجاج بالطردي هو مذهب الأكثر الأصوليين، كما قال ولكن البعض منهم أيضا استدل به، ولهذا قال ومن رأى بالأصل قد أجاب، أي من رأى جواز الاحتجاج على العلية بمسلك الطردي قد أجاب المانع لذلك بالأصل، أي بأن الأصل في هذه المقارنة هو كون الوصف المقارن علة نفيا للتعبد. ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجاب.
والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك. فعلمي
يعني أن عكس الدوران الوجودي وهو الدوران العدمي ليس بمسلك من مسالك العلة، وعرفه بأنه هو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف مع أنه لا يلزم من وجوده وجوده. والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك. فعلمي أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى، وما لدى الوجود إثره اقتفى. فإذا عكس الدوران الوجودي وهو الدوران العدمي ليس من مسالك العلة، وهو أن ينتفي الحكم عند انتفاء الوصف ولكنه لا يلزم من وجوده وجوده. ومثاله ما لو علل المالكي مثلا الربا في الطعام بالطعم، فإن الحكم الذي هو ربا الفضل مثلا منتف في التفاح مع وجود الوصف الذي هو الطعم فيه.
ولدى الوجود إثره اقتفى. فصل في تنقيح المناط، وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد، فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق من المناط أن تشي أوصافه فبعضها اعتيله انحذاف عن اعتباره وما قد بقيا ترتب الحكم عليه اقتفيا تحقيق علة عليها اتلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. فصل في تنقيح المناط: وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث.
تنقيح المناط: وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. هذا هو المسلك التاسع من مسالك العلة وهو تنقيح المناط. والتنقيح التصفية وكلام والتنقيح التصفية والتهذيب وكلام منقح لا حشو فيه، ومن هذا المعنى تنقيح المنخل وهو إزالة ما لا يحتاج إليه وإبقاء ما يحتاج إليه. والمراد بالمناط مكان النوط الذي هو التعليق والإلصاق، والمراد به العلة لأنها التي يعلق عليها الحكم ويربط بها. فتنقيح المناط إذن هو تصفية العلة بإزالة ما لا يصلح لها وتعيين ما يصلح لها. أشار المؤلف إلى تعريفه بقوله: وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. يعني أن تنقيح المناط هو أن يدل ظاهر نص من كتاب أو سنة على التعليل بوصف، فيطرد المجتهد خصوص ذلك الوصف الذي دل ظاهر النص عليه وينيط الحكم بما هو أعم من ذلك. ولكن من أين للمجتهد هنا أن يفعل ذلك، أي أن يقوم بطرد هذا الوصف الذي دل عليه ظاهر النص؟ للمجتهد ذلك أن يقوم بذلك انطلاقا من قوله فيما سيأتي: فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق. ومثال تنقيح المناط في القرآن قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقد ألغوا خصوص الوصف الذي هو الأنوثة في تشطير الحد، ومثاله في الحديث: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فقد ألغوا خصوص الغضب وأناطوا الحكم بما هو أعم وهو بما هو أعم من الغضب، وحيث أناطوا الحكم بما هو أعم من ذلك وهو أي شيء يمنع أو يشوش على الفكر أن يكون في حالة مستقيمة. ومن تنقيح المناط أيضا تنقيح مالك وأبي حنيفة المناط في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال: واقعة أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. حيث ألغوا خصوص الوقاع في نهار رمضان وأناطوا الحكم بما هو أعم من ذلك وهو انتهاك حرمة شهر رمضان، ولهذا أوجب الكفارة في رمضان بالأكل والشرب عمدا. وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث
فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق.
فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق، يعني أن من تنقيح المناط قسما يسمى إلغاء الفارق، خلافا لمن جعله مسلكا عاشرا كالسبكي. وإلغاء الفارق هو تبيين أنه لا فرق بين ما ذكره الشارع وما سكت عنه إلا فرقا لا أثر له في الحكم. وهذا القسم من تنقيح المناط يسمى بأسماء مختلفة، يسمى مفهوم الموافقة ولحن الخطاب وفحوى الخطاب كما تقدم، ويسمى تنقيح المناط وإلغاء الفارق كما هنا. فمنه ما كان بإلغاء الفارق، وإلغاء الفارق أنواع أيضا. النوع الأول: إلغاء الفرق بين الضرب والتأفيف في المنع. النوع الثاني: إلغاء الفرق بين العمياء والعوراء في منع التضحية. النوع الثالث: إلغاء الفرق بين إحقاق مال اليتيم وأكله. فمنه ما كان بإلغاء الفارق وما بغير من دليل رائق، يعني أن تنقيح المناط منه ما يكون بإلغاء الفارق ومنه ما يكون بغير ذلك من دليل رائق أي معجب، وذلك كالحديث: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فحقيقة الغضب مثلا تخالف حقيقة الحقن والحقب، إلا أن الأدلة دلت على أن الغضب ليس هو المقصود وإنما المقصود التشويش الناشئ عنه.
من المناطق أن تجيء أوصافه فبعضها يأتي له انحذافه عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا.
من المناطق أن تجيء أوصافه فبعضها يأتي له انحذافه عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا. هذا النوع الثاني من تنقيح المناطق هو بعينه مسلك السبر والتقسيم، وقد تقدم تعريفه وذكر أمثلته فلا حاجة لإعادة ذلك، وإنما ذكره المصنف هنا تكرارا مع ما مضى كالسبكي وغيره. من المناط أن تجيء أوصافه فبعضها يأتي له انحذافه عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا، المراد بذلك هو مسلك السبر والتقسيم كما قدمنا.
تحقيق علة عليها ائتلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا.
تحقيق علة يعني أن تحقيق المناط أي العلة هو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع، فتحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع، ومن ذلك تحقيق مالك والشافعي وأحمد مناط القطع الذي هو السرقة في النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان لأنه آخذ مال الغير من حرز مثله خفية فيقطعه، خلافا لأبي حنيفة القائل إنه لم يتحقق فيه المناط لأنه آخذ مال في الخلاء لا حارس له فهو كالملتقط. فتحقيق المناط هذا ليس من مسالك العلة، ولكنه دليل تثبت به الأحكام، وإنما يذكره الأصوليون هنا مع أنه ليس من مسالك العلة، وذلك تبعا للجدليين لأنهم يذكرون تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط في محل واحد، والمصنف هنا لم يذكر تخريج المناط لأنه سبق وأن ذكره من قبل. إذن تحقيق علة عليها ائتلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا. إذن تحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في الفرع، فهذا هو تحقيق المناط، ولكنه كما قلنا ليس من مسالك العلة، ولكنه لا خلاف في وجوب العمل به، وهو محتاج إليه في كل شريعة ولا بد من الاجتهاد فيه إذ لا يقع التكليف إلا به، ولكنه ليس من مسالك العلة.
والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد.
والعجز عن إبطال وصف لم يفيد علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. ذكر في هذين البيتين مسلكين من مسالك العلة، والجمهور على أنهما ليسا بمسلكين وقيل بمسلكيتهما. الأول عجز الخصم عن إبطال علية الوصف، فهذا لا يفيد عليته على مذهب الجمهور. وقال الشافعي وقال الشاطبي إنه يفيد العلية كالمعجزة، فإنها تدل على صدق النبي. وأجيب من قبل الجمهور بأن المعجزة العجز فيها من جميع الخلق، بينما العجز هنا من خصوص الخصم، وبينهما بون عظيم، فهذا هو مراده بقوله في البيت الأول
والعجز عن إبطال وصف
لم يفيد علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. وناه الأمر الثاني هو إمكان القياس على تقدير كون الوصف علة، لا يفيد أيضا عليته على ما ذهب إليه الجمهور، وقيل يفيدها بناء على أن القياس مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإذا هذين المسلكين اللذين ختم بهما هذا الفصل، الصحيح عند الجمهور أنهما ليسا من مسالك العلة، ولهذا قال والعجز عن إبطال وصف لم يفيد علية له على المعتمد على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. فإذا عجز الخصم عن إبطال علية الوصف لا يفيد كونه علة على مذهب الجمهور، وكذلك إمكان القياس على تقدير أيضا كون الوصف علة لا يفيد أيضا عليته
وقيل باعتبارهما
وقيل باعتبارهما، لكن الجمهور على عدم اعتبارهما. فجمهور العلماء على أن هذين المسلكين ليسا من مسالك العلة، ولكن كما قلنا هناك من أهل العلم من أهل الأصول من قال إنهما من مسالك العلة، ولذلك ذكر هما مع المسالك، ولكنه نبه على ضعف ذلك بقوله عن إبطال عجز عن إبطال وصف لم يفيد علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس على الذي ارتضاه الناس.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة، أشكره في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الله الداود على ما أجاد به وأفاد، أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة أخرى ضمن الكراسي العلمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.